الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا البحث وهو دخول الاعتبار في المعارف والعقائد، وأن هذا البحث لم يسر بشكل صريح وببلورة واضحة عند الفلاسفة أو عند المتكلمين أو عند العرفاء أو المفسرين، ولكن هذا البحث يشير له بصراحة القرآن الكريم في جملة من الآيات، ويشير له أيضا حجاج النبي صلى الله عليه وسلم مع أتباع الأديان. طبعا مر أنه أن نبهنا أن الفلاسفة عندهم مؤاخذة على المتكلمين، أن المتكلمين يستندون إلى الأدلة التعبدية، والدليل التعبدي في حين كون منشأ طبعا أصل منشأ ينشأ من القطع بالتالي البرهان، ولكن في تراميه يكون اعتبار تعبد، يكون نوع اعتبار. فدي المؤاخذة مسجلة ومعنونة، فأقصد لا يتخيل الأخوان أنه إحنا جينا بشيء بدعي لم يأتي به أحد من قبل، لا، هي موجودة ارتكازا بس غير مبلورة. أضف إلى الشواهد العديدة اللي ذكرناها في البحث في شهر شعبان أو في بداية الأيام السابقة، من أن أحد الشواهد على إتحال على تطرق هذا البحث هو ما يعني يفارق ويؤاخذ به الفلاسفة المتكلمين أنهم يستندون إلى أدلة تعبدية. وفي الواقع البحث التعبدي إذا تطرق البحث في التعبد بالتالي تطرق الاعتبار في بحث أبواب المعارف وأبواب العقائد. غاية الأمر طبعا بحث الاعتبار كما قد يكون في العناوين والمقولات والمقالات الاعتقادية، يعني نفس النتائج، وتارة بحث الاعتبار في الأدلة والطرق التي توصلنا إلى النتائج. مثلا وهذا سابقا بعد أشرنا إليه جمالا، مثلا اعتبار حجية خبر الواحد في العقائد في تفاصيل العقائد التي لا يصل إليها العقل، هذا دخول للاعتبار، دخول للاعتبار، لكن ليس دخول للاعتبار في النتائج، وإنما دخول للاعتبار في الأدلة والطرق. فإذا جملة من الفقهاء الكبار، وذكرنا أسماءهم تبعا للشيخ الأنصاري وزيادة على ما ذكره الشيخ الأنصاري في الانسداد في منحة الرسائل، جملة من الفقهاء والأساطين الكبار له كانوا حكماء، منهم حتى خاجة نصير الدين الطوسي، خاجة نصير الدين الطوسي فيلسوف ومتكلم، ذهب إلى اعتبار حجية خبر الواحد في تفاصيل عقائد، مع أن هذه الحجية حجية اعتبارية وليس حجية تقنية. كذلك الشيخ البهائي، كذلك الميرزا القمي، كذلك المجلسيين، كذلك الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. فجملة كبيرة أساطين كبار من أعلام الإمامية المتأخرين المرحومين كومباني، مع كونه فيلسوف وفقيه وأصولي، قال بأن إمكانية التعبد بحجية خبر الواحد في العقائد مساغة وسائغة والسيد الخوي رحمة الله عليه وجملة من الأعلام كثيرين عليه تحال ذهب إلى ذلك. ومعنى الدليل الظني التعبدي في تفاصيل العقائد يعني فيما يعنيه هو دخول الاعتبار لكن في الطرق، لأن البحث في دخول الاعتبار في أبواب المعارف والعقائد على قسمين، قسم يعني في نفس المقالة الاعتقادية مثلا اتخذ الله إبراهيم خليلا، هاي الخلة نفسه معتقد، تارة الدليل على المعتقد والدليل على المعرفة، فكله على حال من تطرق ودخول الاعتبار في أبواب المعارف وأبواب المعارف والعقائد. فإذا دخول الاعتباريات إما في نفس المقالات والمقولة الاعتقادية والمعرفية أو في الطريق والدليل الذي يؤدي بنا وينهي بنا إلى العقائد المعارف. فالذي أريد أن ننبه عليه سابقا نبه عليه بس بشكل أكثر بلورة، أن الفلاسفة كانوا قد سجلوا على المتكلمين هذا الفارق بينهم وفيما بينهم، أن المتكلمين يعتمدون الدليل الاعتباري، بالتالي إذن هذا نوع من التصريح بدخول الاعتبار في أبواب المعارف العقائد طبعا عند المتكلمين، لكن ليس بشكل بلورة كاملة باعتبار أنه تركيز على الدليل على المعتقد والنتائج لا على نفس المقولة العقائدية والمعرفية. وكنا قد أنهينا هذا البحث من هذه الجهة، من جهة الأدلة الدالة على دخول الاعتبار، ووقفنا عند هذا التنبيه الأول في هذا المبحث، وهو أن التنبيه الأول ونتعرض فيه إلى إشكال يسجل على هذه على هذا الطرح أو على هذه الدعوة، من أنه كيف يتخذ الاعتبار في المعارف والعقائد والحال من العقائد المفروض تكون حقائق لا أوهام أو أساطير أو خرافات أو تخيلات، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فالشعر خيالات كذا فلان تخيلات تمثيلات، بينما القرآن ذكر تذكر حقائق وواقعيات، إن هو إلا ذكر، والذكر حقيقة غير الشعر. المقصود أيما كان فقد يشكل بعض الإشكال، وكيف أن وكأنما هذا قراءة حسية، خمس مرة بنا قراءة حسية مادية للعقائد أو للوحي، لأن الاعتبار ناشئ من بحث مثلا شبيه بالمجاز والاستعمال المجازي، والاستعمال المجازي دعوة وجود الاستعمال المجازي لا سيما دعوة كثرة وجود الاستعمال المجازي في القرآن وفي تعبيرات الشريعة أو السنة في المعارف، نزع منشأها مثلا الحس أو الإغراق الحسي أو النزعة المادية وما شابه ذلك. هكذا إشكال قد أمس تعرضناه بشكل مفصل وأجبنا عنه على إتحال نقضا وحلا بشكل مختصر، لأن المفروض في الاعتبار إذا كان خلف الأسطورة ليس فقط في المعارف والعقائد، حتى في أصل الشريعة والتشريع في القانون في الفروع يعنونه العربيج، يعنونه الجملة من الحداثويين والعلمانيين، والحال أنه هذا أقوى للشعر، لأنه اعتبار تقنين، هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا اعتبار، وإذا كان اعتبار فمو مزين به، اعتبار قد يغير يصاغ يتبدل ليس حقيقة من الحقائق. أقصد هذا الإشكال لو تم بأن الاعتبار ليس لأي درجة من درجات الحقيقة وليس لأي لون من ألوان الحقيقة، قول لتم حتى في الفروع، لأنه ما يجاب فيه في الفروع يجاب فيه في العقائد. وحلا مر بنا أن فلسفة الاعتبار كما ذكروها حتى في الفروع في التقنين في الفروع حتى في القانون الوضعي ليس يختص بالقانون السمعي، هو أن الاعتبار إدراك للحقيقة بقدر الواسع ودرك ما لا يمكن أن يدرك، لأن إذا امتنع عندك طريق الحقيقة بتمامه يتوصل حينئذ إلى درجة ماذا؟ يتوصل حينئذ إلى درجة الاعتبار، فبالتالي هذا درجة من درجات الوصول إلى الحقيقة. أمس وقفنا عند هذه النقطة أن الاعتبار يصيب غالبيا لا دائميا، هل هذا معناته أنه يكذب الاعتبار ويخطئ؟ هنا نقطة لابد أن نوضحها بشكل جيد، نقطة تعرض لها إلى حد ما المناطق والفلاسفة تبعا لتعرض الإسلامي تبعا لتعرض القرآن الكريم في ذلك. مثلا في تعبير القرآن الكريم ومن أصدق من الله قيلا، زين فالله أصدق قيلا من سيد الرسل، وسيد الرسل أصدق قيلا من بقية الرسل. أصل الصادقين ليجزي الصادقين بصدقهم، الصادقين لهم درجات، الصديق الأكبر علي بن أبي طالب، زين الصديق غير الأكبر الأوساط الأصغر، درجات في الصدق يعني ماذا؟ هل الصدق قابل للتشكيك؟ يعني قابل أن يكون في درجات متفاوتة؟ تشكيك بالمصطلح مو الثقافي، التشكيك بالمصطلح الحوزوي يعني درجات فيه. هل التشكيك قابل، هل الصدق قابل لدرجات متفاوتة؟ زين إذا كان الصدق فيه درجات متفاوتة هل يعني أن الدرجة الأنزل من الصدق هي كذب وصدق والدرجة الأعلى صدق ماشي؟ بمعنى أن الكذب يتمازج مع الصدق إلى أن يصل الصدق إلى محوظة ليس فيها كذب، أو يصل كذب إلى محوظة ليس فيها الصدق، أكذب الكاذبين مثلا أجنبي أكذب وكذب هل حال هكذا يعني؟ أو حقيقة الحال شيء آخر. هذا في الواقع ما يرتبط بالصدق، بعد في بقية كمالات أخرى نقول عادل وأعدل، هذا أعدل وأورى، زين داخل له عادل يعني عدالة وفسق، أو هذا أفسق الفاسقين، أفسق الفاسقين يعني في فسق وفي عدل وفي فسق، إيش يعني معناته؟ أو نقول بأشجع، أشجع يعني في شجاعة وجبن، أو هذا أجمل الجمال، التعبيرات هاي شنو معناها؟ أي هذا يجي الإنسان يلتفت إليه بحث مهم في الكمالات. طبعا الكمالات نعم قابل للتصور أن في كمالات متمازجة مع رذالات والعياذ بالله قد يصير، بس ليس معنى التفاوت في الكمالات أو الرذائل والدركات ليس معناه أنه بسبب الامتزاج، لا مو بسبب الامتزاج، قد يكون بسبب الامتزاج وقد يكون لا مو بسبب الامتزاج، بسبب نفس طبيعة الفضيلة فيها درجات شدة وضعف، أو الرذيلة فيها درجات شدة وضعف. مثلا أظلم الظلم الكفر بالله، أعظم ظلم يأتي به الإنسان، أعظم ظلم، أعظم حتى من سفك الدماء، أعظم من كل شيء، أن يكفر الإنسان بالله. السبب في ذلك ماذا؟ لأن أكبر صاحب ذي حق وواقعية من هو؟ هو الله عز وجل. فطبعا إنهم إن الظالمين ما يظلمون الله، إنما أنفسهم يظلمون. بس هذا الظلم للنفس باعتبار أن لله حق في نفوس الأنفس أعظم حق هو لله عز وجل. فإذا إنسان غصب أو تجاوز على أكبر حق وإن كان نفعه عاد للإنسان نفسه، إن الله غني عن العالمين سبحانه وتعالى عن أن يصل إليه أو ينتقص منه أو يتجاوزه فعل أحد أو يحكم عليه فعل أحد. ولكن رغم ذلك أظلم الظلم إذن ماذا؟ والكفر بالله. إن الشرك بالله في سورة لقمان لظلم عظيم، سورة لقمان فيها ظلم عظيم. فأعظم ظلم إذن ماذا؟ هو الكفر بالله. طبعا الكفر بالله تعالى إليه مظاهر وإليه موارد وإليه مواطن. على أي تقدير؟ هنا ليس معنى الظلم اللي أنزل يتمازج، لا ليس يجب التمازج، وإنما هناك شدة وضعف الرذيلة. لما؟ لماذا هي متصور فيها؟ تشكيك في العدم يتصور مو بسبب العدم، بسبب نفس الوجود. يعني تاتا عدم ناقص العدم المضاف للوجود، عدمه كذا عدمه كذا، بالحظ الوجود المعدوم تتصور حين يدين شده وضع. كما يشير السبزاري في نفس العدم ليس في تشكيك، ولكن العدم يسند إلى وجود المعدوم ليس الوجود، متمازج بالوجود. تقول عدم صفة أي عدم المعدوم، المعدوم هو في شدة وضعف المعدوم، فبالحظ يصير العدم في تشكيك. فإذا هذه الكمالات الظلم أو العدل شدتها وضعفها ليس بسبب التمازج، كثيرا ما يكون بسبب ماذا؟ بسبب نفس الصفة هي قابلة الآن الأعدل يعني العادل فاسق وعادل، لا، الأعدل عنده تشدد في العدالة أكثر، وليس معناته أنه يمتزج عدل وظلم وفسق، لا. مثلا الأعدل يراعي حتى ترك المكروهات، ويراعي حتى إتيان المستحبات فيقال أعدل. يشير إمام زين العابدين إلى شريعة المحبين، محبين شريعة المحبين شين شريعة المحبين لهم شريعة غير، والعارفين لهم شريعة غير، المتقين غير، الصديقين غير كذا. إيه طبعا يعني بلحاظ تقيدهم بالأحكام الندبية وما شابه ذلك، أو أحكام ترك عدم ترك الأولى و فكأنما لهم ماذا؟ شريعة أشد من شرايع البقية عموم الناس، مثل ده الحديث الشريف الموجود، حديث متعددة لدينا وردت، الإسلام ثم الإيمان ثم التقوى ثم المتقين ثم أهل اليقين. كيف الآن إحنا فرق بيننا وبين عموم من هو على ظاهر الإسلام؟ مثلا من هو على الإيمان، الفرق بينه وبين من هو يكون على ظاهر الإسلام، ما هو مدى الفرق؟ في فرق حس يعني ما واضح. يتقيد الإنسان فقط بأوليات الإسلام شيء، أما لما يتقيد بنهج الإيمان. نفس بين المتقين عندهم محظورين، يشوفون سلوكياتهم جوهم بيئتهم حلهم ترحالهم يختلف عن المؤمنين بس غير متقين. كذلك المتقين من أهل اليقين، أهل اليقين عندهم محظورات وإسلاميات وعبر عنه الإمام زين العابدين في المناجات وأن أنهجت بهم شريعة المصافات، صفاء الذي يقوم به الدين للمخلوق الخالق، هذه شريعة خاصة، شريعة خاصة بل ما يمكن فأول فيه فأكون أهجة آخر. المقصود طبعا هذا بحث آخر، الموضوع نفس الكمالات والرذائل فيها شدة وضعف، ماذا شدة وضعف فيها شدة وضعف، فيقال أعدل ويقال أورع ويقال كذا. كذلك في الصدق أصدق، مثلا المنطق يعبرون عن هذا التعبير، يقولون قضية الوصفية صدقها أقل عمرا من صدق القضية الذاتية. لماذا؟ لأن القضية الوصفية إنما تصدق ما ذهب الوصف، ذهب الوصف مو ذهب الوصف يعني تكذب، غير قابل للانطباق غير قابل للتحقق القضية الوصفية. أما القضية الذاتية هذا المحمول موجود، أوسع صدقان أوسع تحققان، الأزلية أوسع صدقان الأزلية، الأزلية فيها أوسع صدقان، لأن هي أصلا الذات مقابل للزوال، سموه ما دام الأزل لم يزل لا يزال، لذلك الذي يكون أزلي لم يزل ولا يزال ذاك كلامه أصدق القائلين، لأنه علمه أوسع تحققه أوسع ما يبديه من حقائق أوسع. لذلك مؤمن أصدق من الله قيلة، أصدق من الله قيلة، فإذا الخالق أصدق من حتى سيد الرسل، لكن لا بمعنى أنه هو يعني يبينها سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، هي أضيق من الدائرة التي يكشفها عنها الله عز وجل، وإن كان كشف الله عز وجل عن تلك الحقائق أيضا بتوسط نبيه صلى الله عليه وآله، ينسب إلى الله عبر النبي أو الكلام الذي ينسب للنبي عبر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظروا هذا التعبير بعد في فارق بين أن سيد الأنبياء أوتي جوامع الكلم وسيد الأوصياء أوتي جوامع العلم، وجوامع الكلم أوسع من جوامع العلم أيضا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات الله. على كل هذه المراتب مراتب بحسب الحقيقة، هنا الصدق يتفاوت لا بمعنى أعوذ بالله من امتزاجه بالكذب، لا ما يمتزج بالكذب، وإنما هذا شبيه البحث بالفيزياء حتى يقولون حرارة وبرودة، الصفر يعني شنو؟ الصفر يقول لا هي حرارة ولا هي برودة، درجة واحدة درجة واحدة، درجة موجب أو سلبي أو سلبي برودة، هذا ليس معنى في التمازج، قد في بعض المراحل تمازج فيه المعنى صحيح، بس لا المراد من عنده نفس التفاوت التشكيك الموجود في نفس الخاصية. هنا أيضا نأتي إلى الاعتبار، إلى بحث الاعتبار، دخول الاعتبار. هذه كل كانت جملة معترضة ذكرناها، بحث الشدة والضعف في الفضائل أو الغلال أو في الكمالات والنقائص. نأتي إلى البحث الأصلي الذي نحن فيه، دخول الاعتبار في العقائد والمعارف. وهذا التنبيه الأول في هذا البحث بعد ما خلصنا أدلة فيه، يأتي هذا البحث وهو ماذا؟ وهو أنه هذا الإشكال المعترض يعترض بأن الحدود الاعتبارية، المعاني والعناوين الاعتبارية ليست حقائق، غالبا تصيب الواقع، مو دائما، غالبا تصيب الواقع ليس دائما. طبعا هذا المقدار العام من الإشكال مخفف عن الإشكال الأصلي. الإشكال الأصلي كان يقول بأن الاعتبارية كلها خيالات، وهذا خطأ طبعا تبين، لأن في القوانين حتى في الفروع، سواء كانت قوانين الشريعة السماوية أو قوانين الوضعية، تنبع عن مصالح ومفاسد، تنبع عن وتخبر عن وتحكي عن واقعيات. غاية الأمر الآن وصل بنا الحد أنه هاي واقعيات غالبية، القانون غالبي الانطباق. طبعا كلامنا مو في الحكم الظاهري، هم كلامنا حتى في الحكم الواقعي في الشريعة. النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، هذا ذكرناه في بحث الإمام الإلهية المطبوع، كما حسبتم النسخة هناك، النبي موسى على نبينا وآله عليه السلام، أخرقت لتغرق أهلها كذا، بحسب الحكم هذا محرم. بعد ذلك ماذا صنع الخضر أو قتل؟ قال قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا أو إمرا. بعد ذلك جسمه أيضا بنى الجدار، بحسب هذه مو أحكام بعض ظاهرية، تقدر تقول حكم شنو إيش، أحكام واقعية اللي يذكر النبي موسى. هنا انطبقت ما انطبقت، شنو حرمة القتل هنا موجودة غير موجودة، تصرف في مال غير هنا موجود أو غير موجود. هني هذا البحث مع ومحل نقض وإبرام شديد بين المفسرين. شو تفسيره؟ هو احنا ذاكرين في أحد التفسيرات طبعا تبعا لي، يعني لاستظهارنا من رواية حديث عليه السلام، نقاط أخرى قضية الشريعة إصابتها أي ما كان. نعم هنا إذا شلون المهم هنا اعترض أن يوصف النفس
فرقت
الخصاص قبل الجناية كيف؟
في الحقيقة هو في الحقيقة، لأن هنا يوجد علم، يوجد دائرتين، دائرة الحقيقة دائرة الشريعة. موسى عليه السلام كان يتكلم في دائرة الشريعة،
فالشريعة ليست حقيقة، يعني فالشريعة ليست حقيقة. احنا نريد نثبت ان الشريعة حقيقة،
لا حقيقتها تختلف على حقيقة الباطل، لان الخضر ليس مكلف،
لا اتفاقا الخضر خلافا لما يدعي جمله المفسرين او المتكلمين او الفلاسفة في قصة الخضر وموسى، احنا ما اعترضنا هذا. أنا لا فراق، قبل فراق ماذا قال له؟ قال أما هاي لما فسرها ليه، فسرها ليه بشيء هو مقتنع به أو لا، بشيء هو مرتكز عنده غفل عن تطبيقه. وإذا لا التفسير دائما شيء بشيء متساهم بين الطرفين، بشيء صح من الطرفين. فإذا الخضر فسر للنبي موسى بأمور هي موجودة في شرع النبي موسى، لا مكلف بها، لكن مش زائد هناك في الإمام الإلهية. لاحظوا في الإمام هذا. وإلا لذلك احنا ما انتظرنا هاي قضية ان الشريعة غير الطريقة غير الحقيقة، لا، هي الشريعة، الشريعة واحدة، في كما يقول أمير المؤمنين إن حكم الله لواحد. الملائكة يبين إذا طرد إبليس من السماء بالتكبر أو آدم من الجنة، قال إن حكمه وإن حكم الله في أهل السماء وأهل الأرض لواحد، هو حكم واحد بس كيف التطبيق ذاك مع الآخر؟ الشريعة إذن هي واحدة، هي الطريقة وهي الحقيقة. ولذلك صحيح ما تشدد به الفقهاء، قالوا ما يمكن الشريعة ترفع بذريعة الطريقة وذريعة الحقيقة، لا، الشريعة هي شريعة. نعم الآن عندك أنت آليات لتطبيق الشريعة بطريقة إلهامية لدنية، هذا شرحناه في الإمامة، حين صير طريقة أو صير حقيقة بحث آخر، والشريعة ما تتبدل، حكم حكم واحد، السنن هي واحدة، الفرائض هي واحدة. لا الشريعة هي لا الشريعة هي فيها فصول بحث آخر، على كل المباحث هناك شرحناها بشكل مفصل اللي تراجعها، لأن بحث الآن مو أصلي في بحثنا، اللي بيصير البحث بحث الخضر وموسى من موسى. أعود لنفس المكان، أو الشريعة الظاهرة والشريعة الباطنة، أصلا الشريعة هو واحدة، لها تطبيق ظاهري ولها تطبيق واقع، ولا مو شريعة دي. في أرجع لنفس البحث، وهو ماذا؟ أن المعترض في دخول الاعتبار في المعارف والحقائق الآن خفف الإشكال، قال خب غالبية الشريعة وحدود الشريعة والتقنين غالبية الإصابة، إذا غالبية الإصابة يخفق إذن في بعض غير الغالب في القليل، فبالتالي لا يصيب الحقيقة، وحيث لا يصيب الحقيقة يكون كاذب. هذا الإشكال في دعوة دخول الاعتبار أو العناوين الاعتبارية أو الحدود الاعتبارية أو منظومة الاعتبار في المعارف والعقائد. إحنا زوايا الإشكال متعددة، ما تعرضنا لجواب عنها كلها، الآن زاوية زاوية نتناولها ونجيب عنها، نتعرض إلى زاوية زاوية من هذه في الإشكالات. هذه الزاوية من الإشكال أيضا يجاب عنها بماذا؟ يجاب عنها فرق بين أو الزاوية الثانية من الإشكال، الزاوية الثانية من الإشكال، والإشكال واحد ذكرناه بزوايا عديدة. نعم بس هذا أيضا يجاب، كيف نجيب عنه؟ نجيب عن فرق بين عدم إصابة الواقع وبين كون كذب. مثل أصدق قيلة، الله عز وجل أصدق قيلة، أصدق قيلة يعني دوما أحكام الله أحكام أزلية، مثلا هو قضية الأزلية فرقها مع القضية الذاتية، قضية ذاتية عندما ترتفع بسبب ارتفاع الذات تكون كاذبة، لا مو كاذبة، بس سعة صدقها ضيقة. قضية الوصفية عندما ترتفع تكون كاذبة، لما يقال كاذبة ترتفع، ارتفاعها شيء وكذبها شيء آخر. نعم القضية الأزلية أصدق قيلة، أصدق سعة. القضية التكوينية المعارف الأعيان، مثل الآن الفرق بين المعرفة اليقينية والمعرفة الظنية. المعرفة الظنية تصيب الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، ما ظن القرآن، سلي تفسيرات حتى في رواية أهل البيت متعدد، بس أحد تفسيراته مو على درجة مع ذلك هذا الظن مصيب، بس مصيب ليس هو كفاءته وكفاءته كمان وإلا لأن ما يصل ما تصل المعرفة بدرجة اليقين. أوسع وماذا وأكبر، وإلا يمكن يكون سعة المعرفة اليقينية هي بنفس سعة المعرفة الظنية، إذن ليه مصار ظن ويقين؟ ما يمكن، في اختلاف السعة والضيق ما شئت في فعدم الصدق سألوا إذا أنت بيت من هذا المثال الحين فرض البيت أنت اللي خرج من حافظون أنت من المثال لماذا تحافظون؟ لو كنت بيت أحد الأصدقاء مرة واحدة ربماك هو لأنك حفظ باب البيت وذاك ما حفظ باب البيت هذا البيت اللي تسكنه ما عرفت عن هذا البيت أكثر فصارت معرفة أوضح بصير أوسع بصير أوضح بخلاف معرفة بيت أحد الأصدقاء لهذه ولمرة واحدة عندك معرفة معرفة بصير والذي يتبدأ أصل معرفة البيت وباب البيت وما شابه ذلك. المعرفة اليقينية دائما إنما تكون يقينية ومثبتة بالتأكيد هي المعرفة الظنية. المعرفة الظنية هي معرفة من وراء حجاب. المقصود أصلاً أن كون نرجع إلى بحثنا الأصلي. المعارف الاعتبارية والحدود الاعتبارية عند المطالعات. نظر وضح للنبي موسى أن حرمة القلب غير موجودة، لا أنها موجودة ومع ذلك أو حتى الغاز. على كل فأعطي هذا الجواب للنقطة عندما قال أن الغالبية غالبية الصدق ليس معنى أن الغالبية زاوية لها جواب بعد آخر يمكنكم الاطلاع عليه، ما أريد أخوض فيه لأن أدري بحث جذاب والأخوان بتدعى عنهم أسئلة وخلونا نبقى فيه، بس موجود في كتاب الإمام اللحية الجزء الثالث مطبوع له الإمام اللحية الجزء الثالث مفصل بحثي. على كل هذه الزاوية إذن اتناولناها زاوية من الحدود الاعتبارية غالبية الآن هذه الدعوة بالزاوية الأخرى من الإشكال أن القول والمقالة والمقولة بأن المعارف الاعتقادية فيها اعتباريات اتخذ الله إبراهيم خليلا هذا معتقد من المعتقدات، مقام الخلة لإبراهيم هذا مقام اعتباري، الزاوية الأخرى من هذا الإشكال أنه أن هذه نظرة حسية ونظرة مادية ونظرة نابعة من القول بكثرة المجاز مثلا في الشريعة ما شاء الله. هذه الزاوية من الإشكال يجب الالتفات إلى الإجابة عنها بشكل دقيق لأن الأمر حساس كلش، لأنه صحيح القائلون القائلون بكثرة الاستعمال المجازي في القرآن الكريم أو في روايات المعارف. نعم كيف منشأ دعواهم هي النزعة الحسية والنزعة المادية، يعني الميل إلى المذهب الحسي والمذهب المادي، هذا صحيح، ولكن مسارهم يختلف عن مسار، وهم أيضا يقولون بالاعتباريات، المجاز هو اعتبار، وبالتالي يصير هنا نوع من تشابه وتشاكل بين القائلين بالاعتباريات في العقائد المعارف وبين القائلين بالاعتباريات بس بالنظرة الحسية المادية المجازية. أبلور هاي الزاوية من الإشكال بشكل أكثر على أساس بعد ذلك نخوض في الجواب بشكل أمتن غدا إن شاء الله. الفلاسفة أحد إشكالياتهم أيضا على المتكلمين أن المتكلمين في تبيانهم للأمور العقائدية تبيان منطلق من النزعة الحسية أو النزعة المادية، ومن ثم يبنون على كثرة المجاز في استعمالات المعارف والعقائد. هذه إشكالية أيضا من إطراحها الفلاسفة حتى على بل العرفاء حتى على المتكلمين أو العرفاء حتى على الفلاسفة. فهذا الإشكال الموجود من الفلاسفة أن المتكلمين إنما ذهبوا ومالوا إلى وجود الحجية التعبدية والاعتبار في العقائد والمعارف لأنهم نزعتهم حسية، نزعتهم وميلهم مادي، ومن ثم قالوا بأن استعمالات الشريعة في المعارف استعمالات مجازية. هذه الإشكالية معنونة. الآن يجب أن نوضح ده الفاصل الفيصل الفارق المفرق بين المسلكين، لا أنه هل هي نزعة حسية مادية أو كما يشكل نفس العرفاء حتى على الفلاسفة أن الفلاسفة مشبهة. العرفاء يشكلون على الفلاسفة أن أنتم الفلاسفة أنتم أيضا مشبهة، تشبهون الله بالملائكة أو بالمجردات، والله منزه حتى عن المجردات. الفلاسفة يشكلون على المتكلمين أنكم مشبهة ماديين، العرفاء يقولون لا احنا هم نشكل عليكم بالمشبهه بس انتم مشبهه من نوع شويه اظرف الطف، مشبهه مجردين، مشبهه مجردين. الان هي القصبه قصبه، اكو تشبيه اكو تجريد اكو ناس هو في اعتبار ايش القصه، هل القائل هل القائل او هل المقوله والمقاله بدخول الاعتباريات في المعارف والعقائد هي نظرة تشبيهية أو لا؟ هذا بحث حساس ومهم يجب أن نثيره. صلى الله على محمد وعلى آله.